الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا مع كلام أستاذنا الشهيد الصدر، وهو ينقد المادية التاريخية التي تعني الإيمان بالمذهب المادي ولكن في المجتمع وفي الحركة التاريخية، عليكم السلام. علما أن السيد الشهيد فسر التاريخ في محاضراته عن السنن التاريخية، قال الحادثة التاريخية هي الحادثة التي ترتبط بسبب وبغاية وبتأثير اجتماعي، هي ليست كالحوادث الطبيعية العادية، لأن وفاة أي إنسان أيضا حادث يرتبط بسبب، ولكن ليس لكل وفاة ولا لكل ولادة أثر اجتماعي. الحادثة التي يكون لها أثر اجتماعي تسجل في التاريخ، يعني خلينا نقول العلاقات الاجتماعية، التفاعلات الاجتماعية، هذا يطلق على الحادثة التاريخية والحوادث التاريخية. المادية التاريخية باختصار تعني النظر إلى حركة المجتمع وإلى حركة التاريخ من خلال التناقضات، لأن المادة بناء على أو المادية بناء على التفسير الماركسي ليست كالمادية الفلسفية. أمس فرقنا بين المادية الفلسفية والمادية التاريخية. المادية بالفلسفة أو بنظرية المعرفة أو بالمفهوم الفلسفي للعالم تعني أن الكون مؤلف من مواد، من مادة، هاي العناصر الكيميائية المعروفة لا غير. العالم هو مادة، وإذا تحدثنا عن عقل، عن نفس، عن فكر، هذا تطور وتعالي المندل للمادة، كما قال صدر الدين الشيرازي أن الكلي ليس يأتي للذهن من خلال عملية تجريد، وإنما من خلال عملية تعالي وتطور. أنا أدرك الجزئيات ثم الذهن يتطور، يصير بحركة جوهرية فيصل إلى إدراك الكلي. هذا نظر وذاك نظر. المهم السيد الشهيد ناقش المادية أو الديالكتيك، ناقشها من خلال النقاط. النقطة الأولى أنهم يتحدثون عن أن طريقتهم في التفسير وفي دراسة الكون ودراسة التاريخ ودراسة الفكر هي طريقة مادية، يؤمنون بالطريقة المادية، يعني لا نؤمن بشيء خارج المادة، وكان يعيبون على المادية الميكانيكية التي تعتقد أن هناك مؤثرات من خارج الشيء تحرك الشيء، سواء كان مجتمع أو حركة طبيعية في الكون، كان يعيبون على هذا، يقول لا، يجب أن تدرس كل الأشياء داخل الشيء، كل التناقضات هي محتويات داخل الشيء، والحركة هي التنقل بين هذه التناقضات. مثل ما احنا نقول عن الفكر، لا يمكن أن تأتي بفكر وبمفكر ليس لديه معلومات، لابد عنده معلومات عن الشيء. والعملية في الفكر هي حركة العقل، حركة العقل بين المعلوم والمجهول. زين، السيد الشهيد يقول هؤلاء ركزوا على أن طريقتهم طريقة ديالكتيكية، أنهم دائما يدرسون الأشياء بطريقة تناقضات، يعني باختصار كما صنع السيد الشهيد في فلسفتنا، قال هؤلاء عندما تحدثوا عن ديالكتيك وعن الجدل طرحوا 4 موضوعات. أولا الحركة والممون الحركة وتفاعلات الحركة والارتباط العام، فقالوا الحركة هي عملية انتقالات وتطورات، سببها وجود تناقضات، هذه التناقضات ما لم تصل إلى حد القفزات لا تكون حركة تطورية. مثلا ضربنا مثال، قلنا عندما نضع الماء على النار تكون حركة متصاعدة، كلها حركة كمية، هاي درجة حرارة 20 30 50، ثم يصل 100، صار عملية قفزة، صارت انتقال من حالة إلى حالة ومن مرحلة إلى مرحلة. حتى بالفقه يترتب عليها آثار مثل هذه التحولات، عندنا احنا ما نسميه بالاستحالة، وشين الشيء الثاني؟ الانقلاب. زين، فهذا يترتب عليها آثار. دول يقولون يجب أن نؤمن بهذه الأمور، ثم علينا أن نؤمن أن الأوضاع كلها مترابطة، كل الأوضاع مترابطة مع بعض، نظرية الارتباط العام، هذه النقطة الرابعة في ما يسمونه بالديالكتيك. الجماعة تحدثوا إذن عن أنهم يفسرون كل شيء بطريقة ديالكتيكية، فهل التزموا بهذا؟ هل للأخير ظلوا مستمرين على هذا أم عندهم شطحات في هذا؟ يقول السيد الشهيد: هم أحيانا يذكرون موضوع العلة والمعلول بالتفسير السائد مو بالتفسير اللي عندهم، لأن هم إذا نظروا إلى العلة والمعلول، العلة منفصلة عن المعلول وهي أقوى من المعلول، وهي تعطي للمعلول شيئا من عندها، ولا يمكن ولا نتصور أن المعلول يكون أكثر ثراء من العلة، مو معقول هذا. وإنما هذا المعلول إذا هو صار عنده تناقضات جديدة وصار عنده تفاعلات وكذا، يمكن مثل معلم الابتدائية يعلم عالم، بعدين هذا العالم هو نتيجة علمه وكذا يصير أقوى وأقوى. لكن كعلة ومعلول زين، العلة أثرى من المعلول وأقوى، وهي تعطيه من عندها، فهم يعترفون إذن بعلاقة العلة والمعلول. هنا إذا آمنوا بفكرة العلة والمعلول، تفضل هنا تفضل، راح يصير عندنا يصير عندنا جدل أن هم من باب يعتقدون بالعلة والمعلول، ومعناه يعتقدون بأن المؤثر من خارج، العلة هي من خارج المعلول، العلة أكيد هي منفصلة عن المعلول. الآن أنا علاقتي بهذا الكتاب أكيد علاقة بين شيئين متباينين، الكتاب مو من جنسي ولا أنا من جنسه هذا، وأنا لست علة المن للكتاب بالمرة، فكيف إذا علة ومعلول؟ أصلا ما عندي شيئين، وإنما العلة هي تمنح الوجود للمعلول. فإجوا وسووا وقالوا لا، إحنا عندنا تفسير للعلة والمعلول. الآن النقطة اللي انطلقوا منها أن العلة هي أثرى وأكبر منين؟ من المعلول. هم شو يريدون؟ يريدون لا، طريقتهم هي الأطروحة ثم الطباق ثم تركيب، فبالتركيب احنا راح نخلط بين العلة والمعلول من جديد فيصير اكثر ثراءً. هذا كيف يتم؟ يتم من خلال تفسيرهم اللي طرحوه واللي اخذوه من هيجل، وهو هذا الثالوث. الديالكتيك يعتمد على هذا الثالوث، اطراء اطروحة واللي هي العلة، وطباق اللي هي المعلول، ثم الاندماج بين العلة والمعلول شو يصير؟ تركيب. هذا يولد شيء جديد هو أكثر ثراء من العلة وأكثر ثراء من المعلول. أكيد من أجمع بين العلة والمعلول يصير أقوى وأكبر. مثلا الآن العبد عندما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى يصير قوي، الله هو العلة، فعبد مع الله تتحقق أهداف كبرى. لأن النبوات ما حققت أهدافها ليس بسبب فشل في المشروع الرباني ولا بسبب فشل الأنبياء وعجزهم، وإنما بسبب أن الأمة لم تقف معهم. زين، الأمة لم تقف معهم، بينما إذا تكاتف هؤلاء يتحقق كل المشروع. أكو كلام لابن عربي يقول: لا نتصور أن الناس محتاجين إلى الله والله مو محتاج للناس. كلام سخيف طبعا. يقول الله أيضا، هاي أسماء الآن مو من أسماء الخالق، شلون هذا الاسم يتحقق؟ البارئ المصور إذا ماكو شيء يبرئه ويصوره كذا. فإذا لا تنظرون لهذه العلاقة بهذه الطريقة. كلمة مشابهة عند علي شريعتي. علي شريعتي يقول: نقول للمفكرين، هو ما يقول للماركسين، نقول للمفكرين الذين يعتقدون أن الاقتصاد هو كل شيء، نقولهم لا، هذا ليس بصحيح. ولكن نقول أيضا للمفكرين الذين يقولون أن الكمال هو الهدف، نقول لهم أن الاقتصاد أيضا شيء مهم. فإحنا ما نقبل أن الاقتصاد هو كل شيء، ولا نقبل نلغي الاقتصاد ونقول للناس يلا انتجهوا إلى الكمال وخلي هدفكم وهمكم كل الكمال. الكمال وين يوصل؟ شنو الكمال؟ أنا أريد أعيش. أيضا المؤمن القوي خير من الضعيف، هذا منحه من الكمال. والروايات عندنا تمدح المؤمن اللي عنده مال وعنده يسر وعنده بحبوحة في حياته. اليوم إيران إذا ما كانت قوية وما عندها تمويل وهذا، وين نصير إحنا؟ وين يصيرون المؤمنين؟ وين يصيرون أهل فلسطين؟ وين يصيرون أهل الحوثيين البحارنا الكذا؟ غير من دولة قوية؟ إذا كانت أكثر من دولة قوية شلون راح يصير وضعنا؟ يعني فأكيد المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. زين، الآن حتى نجعل المعلول أقوى من العلة ماذا نصنع؟ نرجع المعلول المن للعلة ونخليه يندمج معه في حيوية. إذن العلة لوجود أي شيء هو ما سمي بالأطروحة، هاي علة. مثلا الأدوات المنتجة هي علة تنتج لنا. مثلا نأخذ أدوات منتجة من عند واحد حرفي صغير عنده معمل يشتغل به، هذا أدواته علة لوجود نوع من الإنتاج، قلنا هذا النوع من الإنتاج يتناسب مع آلات الإنتاج، ثم تتولد علاقات إنتاج، هذا راح يصير العلاقة بماله، علاقة مع العمال، علاقة مع أدوات الإنتاج، يجددها يحدثها، فتصير علاقات إنتاج. نبتدئ بقوى الإنتاج، ثم بنوع الإنتاج، ثم بعلاقات الملكية وعلاقات الإنتاج. زين، هنا العلة وين؟ قوى الإنتاج. الآن المثال اللي ياخذه كارل ماركس حتى يتوسع به شو يقول؟ يقول هذه قوى الإنتاج البسيطة اللي عند الحرفي راح تكون مقدمة وعلة لظهور الرأسمالية، فالرأسمالية اعتمدت على من؟ على هؤلاء، وهاي الرأسمالية راح تتناقض مع نفسها ويصير صراع بين العمال والرأسماليين، فراح ترجع المسألة إلى الحرفي الصغير اللي أخذوا أمواله، هذول الحرفيين اللي انتشرت مصانعهم الصغيرة كانت مبعثرة منتشرة هنا وهناك في أحياء قديمة في أكشاك قديمة كذا، هذول من جديد راح يتملكون أموال الرأسماليين وراح ترجع لهم هذه الأموال. كيف ترجع؟ لأن الرأسمالية اللي اعتمدت صارت معلول المن للأدوات الحرفي وقوى المنتجة الحرفي، هذا البسيط اللي عنده مصنع بسيط، هذا الرأسمالي من كبر على أساس هذا صار معلول، الوضع الرأسمالي صار معلول، هذا الوضع الرأسمالي راح يتحد من جديد بفعل التناقضات بداخل الرأسمالية، مع من تتناقض؟ مع العمال، وكل ما تزداد الرأسمالية راح تزداد التناقضات، لأن العمال راح يصير عندهم غضب أكثر وتنفجر حالة ثورية عندهم، فراح نرجع من جديد هاي الأموال نحولها إلى الاشتراكية. فشوف الترتيب اللي عندهم، أنه حرفي بسيط وعنده ملكية خاصة، ما عنده ملكية اجتماعية ويشتغل لوحده وهو مستقل، هذا تصور ماركس للعملية. فيقول هذا الرجل الحرفي البسيط اللي عنده مصنع، مصنع أحذية، مصنع حلوى، مصنع أي شيء، وحده يشتغل ما عنده شركة، هذا الرجل سوف يقضي عليه الرأسمالي. فإذا هو بدأ ممهد المن للرأسمالية، الرأسمالية جت اعتمدت على هذا، فصار هو علة والمعلول هو الرأسمالية. هذه الرأسمالية ترجع من جديد بفعل التناقضات تتعاون مع الحرفي، مع كذا منه الطبقة الجديدة العمال وكذا، فرجعت كل ما لديها المن إلى الحرفيين، فصار عندنا الاشتراكية. هذا تصوره رأسمالية رأسين اشتراكية، بينما أكو دول ما مرت بمرحلة إقطاع حتى تعبر الاشتراكية، وأكو دول نقلوها رأسا إلى مرحلة الاشتراكية من غير أن تمر بمرحلة رأس مالية، كان رأسا إقطاع وملكية، لينين بثورته بالجيش، استعان بالجيش، رأسا نقلهم إلى مرحلة الاشتراكية، ما مروا بهذه المرحلة، هم نفسهم يناقضون نفسهم في طرحهم لأفكارهم. زين، الماركسية إذن لجأت إلى إعطاء فكرة العلة والمعلول صفة ديالكتيكية. كيف؟ فهي لا تعترف بقانون العلية الذي يسير بطريقة مستقيمة ومتصاعدة، وإنما هي تريد نكوص المن للمعلول من جديد إلى العلة، ترجع إلى العلة. فالرأسمالية اللي اعتمدت على أموال الحرفيين رجعت وين؟ إلى دول الحرفيين بفعل الثورة اللي صارت وكذا، رجعوا أنصفوا الحرفيين فأعطوهم كل هذه المصانع وكذا، يعني قاموا بعملية تأميم، قاموا بعملية تأميم. البعض يتصور أن الإسلام يؤمن بالتأميم، حتى الشهيد مطهري في كتابه عن اقتصاد إسلامي عنده كتاب به هو حديث عن التأميم، اللي كان سيد محمود يقول للأسف هذا فيه ما فيه، بينما الشهيد الصدر ميز من أول قال أكو ملكية خاصة، أكو ملكية عامة، أكو ملكية الدولة، هذه الملكيات هي تميز الاقتصاد الإسلامي، الرأسمالية عندها ملكية خاصة، الجماعة عندهم ملكية عامة، الإسلام بهذه الأنواع الثلاثة، هذه من مميزات الاقتصاد الإسلامي أنه يؤمن بتنويع الملكية، أنه هناك ثلاثة أنواع من الملكية. التأميم ليس محبذا بشكل دائم، تأميم شنو تأميم؟ يعني لازم تبقى الحالة الشخصية والملكية الخاصة هي الدافع للإنسان. زين، أستاذنا الشهيد الصدور لما يتحدث عن هذه القضية يقول أن كارل ماركس، شوف النص اللي يقوله كارل ماركس، يقول أن الفكرة اللي يطرحها كارل ماركس هي أن الحرفي عندما يعمل يأتي الرأسمالي فينتزع كأنه منه ما عنده من ملكيات فتتكون الرأسمالية. سيد الشهيد يناقش في هذا يقول كيف يمكن للبسيط أن ينمي شيء مركب وقوي؟ رأسمالية معتمدة على رأس مال ضخم، كيف هذا الحرف الصغير استطاع؟ بالعكس هو هذا الحرف الصغير راح يدور والرأس مالي يطلب منه قرض، يطلب منه، يعني مو صحيح أن نقول أن الرأسمالية استفادت من الحرفي وأن الحرفي هذا بمصانع الصغيرة المبعثرة المنتشرة هنا هناك صار علة لوجود الرأسمالية. خلينا نشوف أن الرأسمالية متى ظهرت، شنو الظروف اللي سادت أو كانت سائدة عندما انتشرت الرأسمالية. أولا بدأت قضايا منها الرحلات الاستكشافية، بعض يقول هي مبشرين انتشروا، مو مبشرين، هم مخبرين خبراء بالاقتصاد، هم جواسيس، هم كذا يفتشون عن مناطق للتسويق، مناطق لأخذ الخيرات. التبشير اقترن دائما بالاستعمار، كان اثنين من المؤلفين عمر فروخ واحد ثاني كتبوا كتاب وانتشر في وقته وكان عندنا مثل الصحيفة السجادية، ما أقول مثل القرآن، التبشير والاستعمار، كتاب ضخم ومهم، اثنين ألفوه جدا مهم، دائما يقترن التبشير بالاستعمار. الاستعمار مو الإيجابي المذكور في القرآن واستعمركم فيها، وإنما الاستعمار الغربي. فذولا يرسلون إرساليات على أساس هي دينية وكذا حتى تقبل، وإذا هي تبشير. زين الإيرانيين عندهم ما يسمى جهاد سازندقي، جهاد البناء. جهاد البناء ماذا يصنع؟ يعمر آبار، بيوت، يصلح الطرقات كذا. دولة في لبنان قدموا خدمة عظيمة، وفي أفريقيا جهاد سازندقي عمل كثير جهاد البناء، وكان شعارهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، فكان يفسرون قيام لله يعني أن تقوموا عملا، بينما الآية تقول لا أنتم انعزلوا من العقل الجمعي مو تجتمعون، بالعكس يعني فسروا، بس المهم استفادوا من هذه الآية عليكم السلام. فهؤلاء ذهبوا إلى أفريقيا، أكيد الناس من تشاهد ذولا وأخلاقهم وعبادتهم ودعاهم ويدندنون بالزيارة وبالكذا صاروا شيعة. أفريقيا انتشرت، السعوديين التفتوا وبدأوا يحرضون الحكومات وغيرها أن ذولا شنو تعطوهم بيز، إحنا نعطيكم، بدأت الوهابية هي تعطي وتعوض، يقول ذولا مو جايين يخدمون، ذولا جايين ينشرون أفكارهم. وبالفعل ثبت أن أي واحد يجي يقدم لك مشروع أو تجارة يأتي بحضارته معه، شرب الخمر اجوا ويا ذولا، اكل لحم الخنزير، العابهم كذا، ذولا الشركات اللي عندنا بالبصره وبالعماره وكذا اجت حضارتهم معهم، ماكو مدنيه تجيك لوحدها، تاتي حضارتها، عليك ان تراقب. اذا فالتبشير والاستعمار كان موجود. اذا من صارت هذه الرحلات التبشيريه الاستكشافيه هذه جت اكتشفت الخيرات اللي موجوده في بلدان العربيه والاسلاميه مختلف البلدان، يعني مو هم الاسلام فقط. هذا واحد. الشيء الاخر اللي كان هو اكتشاف الموارد جديدة، طاقات جديدة، مناجم. المناجم في ذاك الوقت وصار هجرة، إذا تشوفون هذه الأفلام الوثائقية اللي تحدث عن المناجم كيف أن دولة تحركوا وبدوا يعملون بجد استخراج الذهب واستخراج مختلف المناجم. ثم صار التفات إلى هذه الطبقة المهمة وهي طبقة التجار اللي أكد عليها أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر، أن التجار هم جلاب المنافع. عجيب، التاجر يجلب منفعة، التاجر أيضا يقوم بعمل مهم. فإذا طبقة التجار توسعت تجارتهم، صار أكو رحلات استكشافية وصار مصادر تمويل وصار أيضا المناجم وغيرها. هذه الظروف هي اللي صنعت الرأسمالية، مو هذه المصانع الخفيفة البسيطة هي اللي صنعت الطبقة الرأسمالية. ولذلك السيد الشهيد يقول أن هؤلاء عندما يتحدثون عن تطوير فكرة العلية بحيث يجعلوها أن المعلول يرجع من جديد للعلي، يقول هذا مو صحيح أبدا. لماذا؟ لأن المثال اللي انطلقوا منه سواء بالفلسفة، لما نتحدث السيد الشهيد في فلسفتنا عن هيجل وثالوثة اللي هو الوجود، يقول الوجود عندما نقول وجود فكرة عامة غامضة، شنو الوجود؟ يكون يشخص في شيء، بعدين إذا شخص في شيء بأن هذا هو زيد، هذا زيد يتناقض مع عامر، يتحدون يولدون شيء ثالث، وهكذا يصير عملية سيرورة دائمة للوجود. السيد يقول حتى هذا مو صحيح، هذه الفكرة ليس صحيح. لماذا؟ لأن هيج الخلطة بين المفهوم والمصداق، مثل نقاشنا أمس، جماعة يخلطون بين المفهوم وبين المصداق، بين مفهوم الوجود وبين مصداق الوجود. دول اللي يتحدثون عن وحدة الوجود ما يتحدثون عن وحدة مفهوم الوجود، لأن الكل يقول أن مفهوم الوجود مفهوم واحد. الكلام أن حقيقة الوجود هل هي حقيقة واحدة؟ هل أن وجود الإنسان ووجود رب العالمين وجود واحد؟ لكن يمتازون مثل ما يمتاز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في صقع الماهيات، كذلك في صقع الوجود أكو تميز لوجود الله عن وجود الآخرين. هذه الفكرة سواء كانت صح أو خطأ تحافظ على شيء من التوحيد وشيء من العلاقة. طبعا السيد فصل في هذا البحث في حديث عن طهارة ونجاسة القائلين بوحدة الوجود من الصوفية وغيرهم، ما شاهدت فقيها تحدث، لأن الفقهاء متى تحدثون عن الموضوع؟ بعد العروة، لأن العروة هو اللي بدأ بهاي المسألة. الشراح سيد محسن الحكيم، السيد الخوئي، السيد الشهيد، السيد الشهيد كان دقيق في تحديده لهذه القضية. طبعا السيد الخوئي هم بحثه دقيق، بس اللي أدق هو المتأخر، المتأخر هو السيد الشهيد. زين، فالآن مفهوم الوجود أكيد هو مفهوم شنو؟ واحد، لأن ما عندي معنى الوجود في المخلوق غير معنى الوجود في الخالق، هو معنى واحد. لكن نجي إلى حقيقة الوجود، هل هي حقيقة متعددة أو هي حقيقة مشتركة؟ طبعا هذا الكلام قيل حتى في الكلي، أن الكلي اللي هو موجود، الكلي الطبيعي اللي هو موجود بوجود أفراده، هل علاقته بأفراده علاقة الأب بأبنائه أو الآباء بأبنائهم؟ هذا هم تختلف نظرة عن نظرة. بالنتيجة هذا التطوير ما راح ينفعهم شيء. لماذا؟ لأن لا تطبيقه بالفلسفة صحيح، ولا تطبيقه في المادية التاريخية صحيح. لأن المثال اللي ذكره كارل ماركس غير صحيح، لما قال أن الرأسمالية جت أخذت منين؟ من العلاقات البسيطة العادية للحرفي، ثم هذه الرأسمالية من جديد اجت ما أعطت الحرفي ملكية خاصة، وإنما أعطته ملكية أوسع. كيف؟ الآن أنا أفكر أن أخذ لي متر مربع في الصحن الشريف، أو غرفة في الصحن الشريف، أو غرفة في المدرسة، ولا غير، ما لي حق أروح إلى باقي الغرف. ومرة يقول لي هاي المدرسة لكم أنتم العشرة، كل المدرسة يا الأوسع. طبعا الأوسع أن تكون المدرسة إن كنا مثل الملكية العامة للأراضي المفتوحة بعنوة وكانت عامرة وقت الفتح، هذا تكون لعموم المسلمين، هذا مو لواحد. يعني أنا الآن كل العراق كأنه إلي حصة به، بس ما يتقسم طبعا، ينتفع جيل فجيل، المسلمين ينتفعون جيل فجيل. بينما إذا تعطيني متر صح هاي ملكية خاصة، بس ما راح تنفعني، أنا أنتفع بكل هذه الأرض. فجماعة يقولون أن إحنا نجي نقول هذا الحرفي، هم الجماعة يقولون هذا الحرفي اجى الرئيس مالي أخذ أمواله. السيد الشهيد يقول لا، الرئيس مالي أصلا ما اعتمد على أمواله، الرئيس مالي تقوى برئيس ماليته ثم ذهب ليسحق. الآن تصوروا أن الشركة كبيرة ضخمة اجت تسحق الشركات الصغيرة، سواء صيرفة أو بقالة أو استيراد وتصدير أو أي شيء، هذا كيف تسحقها؟ تجي تأخذ أول مرة تهدمهم وهي تكبر، لو هي كبرت ثم سحقتهم أكيد هي كبرت، كبرت وصار عندها تمويل وصار عندها عمل وطبقة تجار واكتشفت موارد سوق عديدة واستيراد عديدة، ثم اجت سحقت هؤلاء، لأن هؤلاء بعد ما حد يلتفت لهم. ها هم شو يقولون؟ هاي الرئيس مالية، وهم نظريتهم أن الرئيس مالية بيها رئيس مالي وبيها عمال، ذول العمال راح يتصارعون مع الرئيس مالي. زين، عليكم السلام، بفرما هذا الرئيس مالي راح يتصارع مع منه طبقة العمال، فراح يصير شنو؟ يصير صراع، يصير هذه التفاعلات من جديد، راح تتوزع الثروة بالتساوي.
يعني الماركس يدعي أنها واقعية.
إيه؟
يعني أين الواقعية من هذا الكلام؟
ما صار.
المالي هو اللي نمت تجاراته وأمواله.
إيه، مو الحرفي، مو الحرفي نما، ولا التناقضات. السيد يقول، ولذلك السيد الشهيد يقول هذا بحث تجريدي، هذا بحث ما إلى واقع، ما ناظر إلى الواقع، بحث تجريدي. ف فالصحيح هو هذا، أن الرأسمالي نما بفعل ظهور طبقة التجار، بظهور الرحلات الاستكشافية وموارد عديدة اقتصادية في العالم، المناجم اللي ظهرت وغيرها من الأمور، مثلا نقدر نقول ظهور الماكينة وغيره وغيره، هذا اللي ساعدا على ظهور طبقة رأسمالية. أما نقول أن الرأسمالية علتها هي الحرف، هذا مو صحيح. ثم تصورهم أن الرأسمالي، هاي الرأسمالية لما صارت بها علاقات إنتاج راح صير تناقضات بداخله بين الطبقة العاملة وبين صاحب المصنع وبين الرأسمالي، فصير هذا الصراع إلى أن يتفقون أنه يابا رجعوا الخيرات المن للكل، خلي صير إحنا نصالح الكل يصالحون وترجع الأموال إلى من جديد إلى الحرفي، بس ما رجعت ملكية خاصة. كان هو معطي متر مربع، الآن قالوا له كل هذا إلك، مثل مثلا الإيرانيين لما المساكين هنا كانت عندهم بيوت وكذا راحت بيوتهم، هسه من يرجعون يقولون يلا هذا كل هالنجف لكم، ليش؟ لأنه فتحناها سوينا ساحات كذا. مثل التفكير يصير أن بالبداية كان ملكية خاصة عنده، تحولت إلى الرأسمالية، وهذول الرأسمالية من انتكست صارت اشتراكية، فصار العراق لهم كلهم مثلا، هاي البلدة ذات تحولت مثلا. وكان تنبؤهم كما ذكرنا قبل ليالي، تنبؤهم أن الدول كل ما تزداد الرأسمالية فيها تزداد إسراعا وين؟ إلى الاشتراكية، لأن التناقضات أكبر تصير وثورة أكثر وانفجار أضخم. بينما اللي صار أن الدول نفسها الاشتراكية اللي عندهم قامت تلجأ تصير دول رأسمالية، تسعى إلى أن تكون رأسمالية، زين؟ والدول الرأسمالية ظلت محافظة. لماذا؟ السيد يقول لأن كارل ماركس بذكائه لم يستطع أن يفطن إلى أن علة التناقض مو هو هذا اللي يقول التناقضات الداخلية، وإنما أكو مصالح. الرأسمالي فكر أنه هو يحافظ على مكتسباته، فهذا الخيرات اللي تجي لا يعطيها للدول التي أخذ خيراتها، وإنما يعطيه للعمال. فجوا العمال صاروا مستانسين، صارت الآن نقابات، صار تقاعد يعطوهم، مع أنه ماكو الدولة وزارة تدير هاي الأمور، وإنما الشركات مسؤولين أمام الدولة، تقاعد وغيره والصحة وهالمسائل هذه، وكأنه هم دولة وكأنه هم وزارة. زين، الآن السيد يطرح لنا فكرة أخرى. الفكرة تقول، هذا النص يقول أن الاعتماد كان في الرأسمالية على مقتنيات ومكاسب العصر الرأسمالي وعلى التعاون والملكية المشتركة لجميع وسائل الإنتاج بما فيها الأرض. ملكية الحرفي والصانع الصغير لوسائل إنتاجه هي الأطروحة، أما انتزاع الرأسمالي لتلك الوسائل منه وتملكه لها هو الطباق والمعلول، والمعلول هذا ينمو ويزدهر ويؤلف مع العلة تركيبا أكمل، فإن الملكية الرأسمالية تتمخض عن الملكية الاشتراكية التي تعود التي يعود الحرف فيها مالكا لوسائل إنتاجه بشكل أكمل، ما راح يملك فقط ما كان لديه، وإنما كل هذا رجع إلى بالتعميم. يصورون أن التعميم هو يصير للكل. افترض واحد عراقي كان عنده بير نفط يأخذ منه شوية يستفيد، الآن صار العراق كله إلى النفط، طبعا هو ما راح يحصل كوبون وزين يطوب زين شوية نفطات. هل يمكن أن تكون ملكية الحرف الصغير علة لوجود الإنتاج الرأسمالي؟ كلا، بل علة الإنتاج هذا هو تحول طبقة التجار ضمن ظروف معينة ولتراكم ثرواتهم تحولوا علما إلى منتجين رأسماليين، والعقبة التي كانت تعيق توسعهم هي هاي المحطات الصغيرة، هاي المصانع الصغيرة الحرفيين. الآن ما شاء الله أنا شفت في مصر وبالعراق، هذا جاي نشوفه بإيران وكذا، أن البضاعة الصينية لا تبقي ولا تذر من مصانعنا شيئا. من بعد يفكر حذاء جلد أصلي وحذاء مدري شنو، أنا أريد رخيص. اليوم البضاعة الصينية نزلت ما بقى لا واحد يشتري دجاج تفصال ولا هذا، لأن كل هذا موجود وصيني. زين، أنا بعد ما أرجع إلى مثل هذه الأمور، ضاعت هذا، ضاعت بعد المصانع الصغيرة تنتهي. فالعقبة هذا كان حتى ذولا ما يفكرون، يقول لك ولا نبقي شيء من هؤلاء، خلينا إحنا نصير كلها بدينا. فقام الرأسماليون بسحقهم وانتزاع ما يملكون من وسائل إنتاجية، وبهذا ثبتوا أركان الإنتاج الرأسمالي. صحيح أن الإنتاج الرأسمالي صار بديل عن الإنتاج الفردي، طبعا الآن البضاعة الصينية صارت بديلة عن مصانعنا الصغيرة اللي كانت تنتج أشياء جيدة ولطيفة، دول النجارين الماهرين اللي كانوا يصنعون باليد كل شيء، الآن صارت الغرف الصينية موجودة والتركية وغيرها وغيرها، الماليزية مو مدري بعد من يا دول تجينا، إندونيسية جاي تجي من كل الدول، فهذا حلت بديلا عن الانتاج الفردي القائم على أساس ملكية الحرفي لوسائل إنتاجه. لكن هل نشأ هذا هاي الملكية الكبرى اللي صارت، يقول هذا لم ينشأ من ملكية الحرفي لوسائل إنتاجه الصغيرة، نشأ من ظروف أكبر وأكبر، هو ذاك صار ضخم أجي يسحق بأدواته وبأمواله وتمويله، بل نشأ من ظروف الطبقة التجارية وتراكم رأس المال عندها بدرجة جعلها تمارس الإنتاج الرأسمالي ثم تسيطر على طبقة الحرفيين. وبكلمة أوضح، إن الشرائط الخارجية مثل التجارة واستغلال المستعمرات واكتشاف المناجم هي التي مكنت من ظهور الإنتاج الرأسمالي، لأنها منحت ملكيات ضخمة للتجار وقدرات على الإنتاج الرأسمالي. ثم عملت، أنا ذكرت مثال أن كتاب بالطب 1000 صفحة 500 صفحة كله ملون حجم كبير تلقاه رخيص، لأنه يطبعون 500,000 نسخة إذا مو مليون، لأن هذا ينتشر بكل العالم، مو تقول لغة عربية لو كذا، هو لغة إنجليزية والطب يدرس باللغة الإنجليزية، فهو لما يطبع بهالشكل هذا بهالكميات الضخمة يصير رخيص. منو بعد إلى خلق يصور هذا الكتاب؟ لو يطبع هو نعم مثلا بلدنا تريد تطبع مثل هذا الكتاب أو تستنسخه، هذا يكلف كثير، بينما هو هذا الكتاب موجود بهذا السعر الرخيص، لأنها منحت ملكيات ضخمة للتجار وقدرات على الإنتاج الرأسمالي. ثم عملت الطبقة التجارية على تجريد الحرفيين من وسائلهم الإنتاجية. وكيف يمكن لطبقة الحرفيين أن تخلق نقيضها وتوجد الإنتاج الرأسمالي ثم تطور نفسها إلى الإنتاج الاشتراكي لو لم تكن تلك الظروف موجودة؟ كيف نؤمن بأنه يحدث مثل هذا؟ زين،
الرأسمالية
اللي هي انتجت اللي هي معلولة اقوى من العلة، واكثر ترى أن الرأسمالية وين رجعت على الحرفيين، يعني هذول العمال اللي سعوا الى تحطيم الرأسمالية،
الرأسمالية على
رأي ما
اذا علة الرأسمالية اقوى من المعلول،
لا هم يقولون لا ماكو، ما يؤمنون بهاي النظرية ان العلة اقوى من المعلول، ما يريدوها هم، ما يفكرون بها، لا الواقع غير. أصلاً هم شوف أصلاً هي ماكو علة معلول لنا بهذا المعنى اللي عندنا، زين إذا كان علة معلول المفروض من داخل، هو هذا مو من داخل، طبقة التجار وين وطبقة الحرفين مو من داخل، صار الصراع الحرفين شكل ذول الرأسماليين من برا جو، إيه فإذا هذا من خارج يعني صراع، وهم اعترفوا بعض الحالات يصير صراع من خارج، بل هم كانوا يسعون إلى أن يكون الصراع من خارج. أنا ذكرت لكم مرة أن أرخص المجلات والكتب كانت الكتب اللي تصدرها دار التقدم ودور الشيوعية، وكانت تجينا في بغداد رخيصة جدا ملونة وكذا، زين هذه شنو الهدف منها؟ الهدف منها إنشاء الشيوعية، الحزب الشيوعي والترويج إلى، وليش يصير حزب شيوعي؟ حتى يصير وجود، حتى يصير ثورة، حتى يصير حركة، معناه يؤمنون بالعامل الخارجي، ليش بتتركون الأشياء هي وحدها تنضج؟ خلي الأمور هي تنضج وحدها، ليش تتعجل عليها؟ يعني مثل بعض الأطباء يقول أنت تأخذ أدوية ليش عود للزكام وللنشلة والكذا، هي هاي دورة بالجسم وكذا، خليها تمشي بشكل طبيعي، أنت ما راح تسوي شيء إلا تلطف يعني تنطيف. هذولا ليش جاي يسوون أحزاب؟ ليش مسوين يوم عالمي للعمال؟ ليش يدعون إلى حزبهم ويروجون وكذا؟ ما له داعي، لأن هي الأمور راح تنضج، هي الثورة تنضج لوحدها، بعد أنا ليش مستعجل؟ إيه هي بعد، بينما هنا مو نقيض وإنما هذا شيء من خارج. نعم زين، احنا ذكرنا ان السيد الشهيد عالج هذا الموضوع من خلال هذه النقاط. اولا تحدث عن المادية الفلسفية وقال صار خلط بين المادية الفلسفية والمادية التاريخية. ثانيا درس المادية التاريخية في ضوء قوانين الديالكتيك، فتحدث عن ديالكتيكية الطريقة، ان طريقتهم كانت طريقة ديالكتيكية ولم يلتزموا بها، وانما احيانا اكو حوادث ميكانيكية مو حوادث ديالكتيكية. وتحدث عن تزييف الديالكتيك التاريخي، يعني الآن هذا مثال أمامنا أن الحرفي المفروض من داخله يصير التناقض بينما هو يقول الرئيس مالي اللي هو طبقة ثانية طبقة تجار، اجوا دولة طبقة تجار أصلا هم ما استفادوا ابتداء منين؟ من الحرفيين، أبقوا الحرفيين على وضعهم بعدين هم صاروا أقوياء. يعني أنا أتصورها المسألة بهالطريقة. الآن ماك واحد ينشئ محل كبير ثم يجي يقول هذا أطلع، هو راح يطلع بشكل طبيعي، دكان الصغير هو راح يعزل بلا أن يقول له شيء هذا، لأن أنت تطرح بضاعة رخيصة، بضاعة مسلفنة بشكل جيد، مغلفة كذا، المهم أنت تشبع رغبة هذا. بعد أنت ما تقول للآخر البضاعة الإيرانية ليش خلت البضاعة الأخرى كاسدة؟ لأن الإيرانيين أذكياء، شافوا أنهم يحتاجون العراقيين إلى أن يشغلون مبردة بمحرك صغير حتى هذا السحب يكفي وكذا، جو سووا ما يريدون، كأنه يدرسون ما يحتاج الناس هنا شيئا فشيئا، راحت ما حاربوا ولا صاحوا ولا قالوا البضاعة التركية خارج لو كذا، ما يقولون، هو بشكل طبيعي هذا ينتهي. ما أقول أن ذول عاقوهم، أصلا هم ما مفكرين بهم، هم كن يجنبون شرهم، ما مفكرين بالمرة يسحقوهم أو كذا، هو السحق صار طبيعي. فهذا تزييف المن للديالكتيك التاريخي، تزييف، هذا مو مثال صحيح اللي يقولوه. زين، ثم النتيجة تناقض الطريقة، كيف؟ الآن نتيجة الديالكتيك عندهم ما هي؟ نتيجة أن نصل إلى مرحلة هي الاشتراكية، مرة يسموها مرة الشيوعية، يقولون بهاي المرحلة سوف يبذل كل إنسان ما لديه من طاقات، ما يقصر، ولكن لا يثري على حساب الآخرين، وإنما يأخذ مقدار حاجته، فهو يعطي كل طاقاته ويأخذ مقدار حاجته فقط. زين، هذه المرحلة اللي توصل معناه صرنا مجتمع لا طبقي، بعد ماكو طبقات، ماكو صراع. زين، الآن إذا وصلنا إلى هذه المرحلة هل هناك حركة بعد؟
لا
حركة، وقفنا. إذا النتيجة لما تقولون ديالكتيك وتناقضات وكذا، إيش معنى هنا ماكو تناقضات؟ فإذا النتيجة تخالف الطريقة. طبعا السيد كان يعجبه كما صنع في فلسفتنا أن يتحدث عن المادية التاريخية، والسيد ربطها باقتصادنا وهنا، ونفس النص جايبه من فلسفتنا إلى هذا المكان، ويحول هو دائما إلى فلسفتنا في هذا البحث. انطرح مشروع أو فكرة النسبية التطورية، النسبية التطورية، مو نسبية فيزيائية جاية من علم الفيزياء، ولا نسبية مثلا جاية من علم الفزلجة ووظائف الأعضاء، وإنما نسبية جاية من تطور نفس العالم الخارجي. العالم الخارجي هو دائما شنو؟ متحرك، هو دائما مثل النهر، يقولون النهر لا يجري، الماء لا يجري في النهر مرتين، لأن هو عنده جريان بشكل مستمر، سيلان وجريان بشكل مستمر، فيقولون هذا العالم ليس ثابتا، هو دائما متطور. إذن ما عرفت إيش راح يصير هم متطورة، لأن هي تابعة لمن؟ لوسائل الإنتاج وللوضع الاقتصادي والكذا. مثل ما واحد مثلا يقولوا له أنت تعايش مع وضعك، ما يقولون امشي بدائك ما مشى بك، فهو يتعايش مع الحالة، يتعايش يعني بعد ما عنده مبادئ. الأمويين علموا المسلمين أن يتعايشوا مع الحاكم، لا يردون ولا يردعون، يصلي بهم 10 ركعات خلي يصلي، المهم ما يماشون الحاكم، معناه ماكو عندي مبدئية هنا ولا عندي واقعية، عندي نسبيا يتصرف بها الحاكم ولي الأمر، هذا نسبية تطورية. ليش صارت تطورية؟ لأن تابع لتطور وسائل الإنتاج للوضع الاقتصادي. السيد الشهيد يقول هذه النسبية التطورية ما تتنافى مع فكرة أن هناك ثبات في الديالكتيك، قالوا هذا قانون ثابت عام شامل، بينما أنتم تقولون أنه هذه نسبية تطورية، أن الأفكار تتطور، شاش معنى فكرة الديالكتيك ما تتطور؟ طبعا السيد عجب أن يربط هذه بنظرية فرويد وبنظرية السلوكيين اللي كانوا يقولون أن ما عندنا بعد نظرية تامة واقعية، وإنما إحنا هذا تابع لسلوك الإنسان أو تابع لنظرته إلى الأشياء، إلى الدافع الغامض وهو الدافع الجنسي وعقيدة وعقدة أوديب وكذا، هذا ما عندي ثبات أنا في شيء. فالسيد يشكل على هاي الأمور الثلاثة دفعة واحدة، يقول السلوكية والفرويدية وكذلك المادية التاريخية هذه تحكم على نفسها بنفسها، لماذا؟ لأن هي تابعة للوضع الاقتصادي أو لعقدة أوديب أو للسلوك البشري. فإذا لما تكون تابعة هل لها قيمة؟ قيمتها قيمة السلوك، قيمة الأكل اللي أكلتها اليوم، وقيمة الوضع الاقتصادي اللي عايشته، وقيمة بعد شنو؟ عقدة أوديب والأفكار والدوافع الجنسية. هذه الرجل وهو كبير دافع الجنسية يختلف عما هو صغير، إذن ماكو ثبات لهذه مادة تاريخية، ليس لها ثبات. فالجماعة نشكل عليهم نقولهم لو كانت طريقتكم ماشية بشكل صحيح فسوف تؤدي إلى نتيجة أن الديالكتيك ينقض نفسه، بينما أنتم جعلتوه ثابت وهذا يتنافى، لأن هي المادية التاريخية فكرة أو مو فكرة، هي نظرية فلسفية. وأنتم تقولون أن البناء العلوي من دين وفلسفة ورؤى وأفكار تابعة لمن؟ للوضع الاقتصادي. إذن إيش معنى أن كارل ماركس في تلك المرحلة ما كانت أفكاره تابعة للوضع الاقتصادي؟ تابعة الفكرة للوضع الاقتصادي، إذا تغير تتغير الأفكار، فهذه لها زمن ولها عمر وتنتهي اكسباير لها بناء على نظريتهم. والحمد لله رب العالمين.